الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. ذكرنا ما ادعي على أن العلمانية هي الحل الوحيد في العيش الهانئ في المستقبل والحاضر، ذكرنا 10 من دعاويهم وهي أكثر من ذلك، لكنها كلها تدور حول ما ذكرناه: العلمانية لا تعارض الدين، العلمانية هي التي تكون فيها الديمقراطية، وخذا من الأمور التي ذكرناها. الآن لنا ملاحظات على هذه الدعاوي. هذه الملاحظات قبل الدخول في بحث هو هل أن العلمانية تعارض الدين الحقيقي أم أنها تعارض الدين الموجود عند الناس الذي هي تقريبا مخالفة للدين الذي أنزله الله تبارك وتعالى. الواقع العملي شيء، والذي أنزله الله تبارك وتعالى في كتبه وعلى أنبيائه شيء آخر. هذا أولا. ثم ننظر هل أن السياسة هي تعارض الدين أم الدين يعارض السياسة. سنأتي إلى هاتين النقطتين على نحو من التفصيل. الملاحظات هي: الملاحظة الأولى، ذكرنا فيما سبق أن العلمانية فكرة ثم حركة ثم ثقافة ثم فلسفة. في تاريخها النضالي هي كانت فكرة ثم حركة ثم ثقافة ثم فلسفة. هذه هي العلمانية، ذكرنا ما يتعلق بذلك جميعا. الملاحظة الأولى بالنسبة إلى حقيقة الملل، فإن فلسفة العلم، بالنسبة إلى فلسفة العلمانية، فلسفة العلمانية تتبنى الوجودية وإنكار الماورائية، وتعتمد على المحسوسات وتخالف ما وراء الحسي، فليست فيها فكرة الألوهية إن لم تكن في بعض تجلياتها إنكار الله الخالق. ومن أجل هذا كانت فكرة العلمانية تتعانق مع فكرة الإلحاد، كما أثبت ذلك بعض الكتاب المحدثين، حيث أنه أثبت بأن العلمانية هي تتعانق مع فكرة الإلحادي. ومع ذلك هذه إذا كانت فلسفتها هكذا، كيف يمكن تصديق أن العلمانية لا تعارض الدين الذي يقوم أساسه على الاعتقاد بالله سبحانه والمعاد كما هو ثابت عند الجميع؟ تقولون لا تعارض بين العلمانية والدين، إذا كانت العلمانية هذه فلسفتها كيف يمكن أن لا تعارض مع الدين حينئذ؟ هذه هي الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية أن ثقافة العلمانية هي الصراع مع الدين ونبذ القيم الأخلاقية الرصينة التي يدعو إليها العقل ويعضده الدين، فهي تتبنى الانحراف ومراعاة المصالح واستغلال الإنسان في الوصول إلى تلك المصالح المادية. ومثل هذه الثقافة لا يمكن لها أن تتوافق مع تعاليم الدين وأخلاقياته. الثالثة، الملاحظة الثالثة، أن سياسة العلمانية تعتمد على التفريق بين أفراد الإنسان وجعلهم طبقات، تتحكم عليهم طبقة البرجوازية ذات النفوذ المالي والاقتصادي، وجعل سائر الأفراد من الطبقة المحكومة تستغلهم تلك الطبقة الحاكمة للوصول إلى أهدافهم ومآربهم. وقد تبنت العلمانية الإمبريالية والاستعمار التي قهرت الشعوب واستغلال الثروات، فقد مارسوا أبشع أنواع الظلم والطغيان للوصول إلى هذا الهدف كما يثبته التاريخ. كما أن العلمانيين كانت لهم الازدواجية في سياستهم، ففي الدول المتقدمة يترأس سدة الحكم طبقات خاصة مثقفة متعلمة، وفي دول العالم الثالث يسلطون الزمر المنتخبة التي هيئوهم من قبل للوصول إلى سدة الحكم، وهم يمارسون، وهؤلاء أي الذين يتسلطون على الحكم يمارسون أنواع الظلم في سبيل قهر الشعوب. قد اتخذت العلمانية كافة الوسائل والمبررات في هذا المجال، فتراهم أنهم يعضدون في بعض الدول اتخذوا سبيل الديمقراطية، وفي بعض الآخر عنوان الوطنية، وفي ثالث اتخذوا عنوان القومية، وفي جميع تلك الموارد كانت محاولاتهم تلك تحت ظلال عناوين مقدسة كالحرية والعدالة والمساواة، ولكنهم أبعد ما كانوا عن تلك المفاهيم. هذه التي جربناها وشاهدناها والتاريخ أثبت ذلك. وكيف تكون هذه السياسة موافقة لقوانين العدل والمساواة وقواعد الدين الأصيلة؟ الرابعة، الملاحظة الرابعة، إن فكرة العلمانية تبتني على الواحدية المادية والثنائية للمادية والإنسان، ثم الرجوع إلى الإنسان الواحد، الواحدية الإنسان، ثم اتخاذ المادية الأحادية. هذا ما تقدم سابقا، كانوا يتجولون في هذه المطار: واحدية مادية، ثم ثنائية إنسانية، ثم واحدية إنسانية، ثم بالآخر يرجعون إلى الواحدية المادية. هذا ما تقدم بيانه على التفصيل. كل ذلك الاختلاف لأنهم ليست لهم قواعد ثابتة تنطلق في منها فكرتهم، فإنهم يراعون المصالح المادية في تسخير الإنسان كمادة لا كإنسان مفكر دراك له مشاعر خاصة يختلف عن سائر المخلوقات. فكيف يمكن أن تكون العلمانية هي الأمل الذي يصل الإنسان الغير المادي إلى مآربه وأهدافه النبيلة؟ هذا الملاحظة الرابعة. الملاحظة الخامسة، أن اقتصاد العلمانيين يعتمد على معادلة الإنتاج والاستهلاك، وكي يكون ما دور الإنسان في هذا المجال ما هو إلا الوسيط في كسب الثروة لطبقة خاصة لا يتورعون من اتخاذ أي وسيلة للوصول إلى هذا الهدف، التي منها أي من تلك الوسائل إيقاع الخلافات بين الشعوب تحت عناوين مختلفة، وإيقاد الحروب بين الدول، ودورهم الوحيد هو استهلاك قدرات الإنسان وتقويض دعائم الإنسانية وقواعد الدين الحنيف. وتاريخهم يشهد على ما ذكرنا. السادسة، إن آليات ووسائل الوصول إلى أهدافهم، العلمانيون آليات ووسائل الوصول إلى أهدافهم متعددة ومختلفة، ففي مرحلة يتخذ العلمانيون مفهوم فصل الدين عن السياسة، وفي مرحلة أخرى يتخذون الاستعمار، وفي مرحلة ثالثة يقومون بتسليط النخبة المختارة عن طريق الثورات المتتالية في الدول، أو اتخاذ الديمقراطية والانتخابات في بعض الدول الأخرى، حتى أنهم في الدول المتقدمة Thank you. التسلط على الشعوب وغير ذلك، وبواسطة هؤلاء هذه الصفات تسلطوا على العالم، ولكنهم كانوا مجردين عنها في الواقع. ولذلك الآن ترى أنه لا الآن أي في هذه المرحلة لا يراعون أي صفة من تلك الصفات التي كانوا قبل 100 سنة يتحلون بها، لأن وصلوا إلى أهدافهم. ومن ولم يكن الإنسان الذي يعيش في الدول الأوروبية الذي يوصف بأنه ذو فكر وذو أخلاق فاضلة، وأنه اكتسب، لكنه اكتسب تلك الأخلاق من أجل كونها، لا من أجل كونها من الفضائل، بل العادات والقوانين هي التي اضطرته إليها. والدليل على ذلك أنه لو تبدلت الأوضاع خرج منها واستبدلها بأخلاق مضادة بخلاف الأخلاق التي تدعو إليها الفطرة والعقل والدين، فإنها فضائل لا تتبدل بتبدل الأوضاع. فالصدق صدق ولو كان المتصف به في أسوأ الأحوال، والوفاء وفاء ولو وقع في أشد المعاناة. إنه ومن الوسائل التي اتخذها العلمانيون في تجريد الإنسان الشرقي وفي دول العالم الثالث أنه يطمح أن يعيش في الدول الأوروبية ويحاول بكل جهد أن يصل إليها ولو أدى إلى فقدان حياته، لأنه قد تمثل له أن الحياة في تلك الدول هي السعادة. وهذه هي من مكائد العلمانيين لشدة اهتمام الشعوب بهم. فالعلمانية من أسوأ ما عرفه التاريخ في سبيل استبدال الإنسانية الإنسان وجعله مجرد إنسان آلي يتحكم فيه من يريد استغلاله. وقد بذلوا جهدهم في نشر أفكارهم عن طريق الإعلام الممنهج. هذه هي ملاحظات التي يمكن أن نقول بها في المقام، ومنها تستنتجون ما ذكروه من تلك الدعاوي. هناك نقطتان لا بد من بيان هاتين النقطتين. أولا، أنه هل أن العلمانية هي التي تفصل الدين عن السياسة؟ وما معنى هذه المقولة فصل الدين عن السياسة، ما معناها؟ ثم أن الدين الذي يدعو إلى السياسة، هل هذا الدين الموجود عندنا، أم أن الدين ما وراء هو الموجود عندنا الذي هو يقول بأنه هم ساسة العباد، شيء غير ما نحن فيه؟ هاتان نقطتان لا بد من بيانها، ثم ندخل في موضوع آخر إن شاء الله.